الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في التفرقة التي ذكرها المحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه والتي كان حاصلها أن القواعد الأصولية تمتاز عن القواعد الفقهية بعنصر الاشتراك، فإن القاعدة الأصولية عنصر مشترك يشترك في استنباط أحكام كثيرة من أبواب مختلفة، من باب الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة، ومثل لذلك بقاعدة حجية خبر الواحد، فإنها قاعدة يستفاد منها ويستنبط منها أحكام كثيرة في أبواب مختلفة. شفتش عندنا روايات في الوسائل في كل أبواب الفقه، من ألف الفقه إلى يائه، من الطهارة إلى الديات، فحجية الخبر تشترك في استنباط أحكام أبواب كثيرة من الفقه. أما القاعدة الفقهية فلا يستفاد منها إلا في استنباط أحكام لباب واحد أو بابين، ليست عنصرا سيانا. مثلا قاعدة الطهارة، صحيح يستفاد منها أحكام كثيرة ولكن في باب الطهارة فقط. هل تستطيع أن تجري قاعدة الطهارة في العقود؟ ليس لها. أو تجري قاعدة الطهارة في الإيقاعات؟ ليس لها، ليس لها قابلية الجريان في غير باب الطهارة. وهكذا قاعدة ما يضمن ولا وما لا يضمن تجري في العقود، هل لها صلاحية الجريان؟ هل لها صلاحية استنباط الأحكام في باب الإيقاعات؟ لا. في باب العبادات؟ لا. هذا الذي يميز القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية عنصر مشترك، القاعدة الفقهية عنصر خاص. وصار واضح شو معنات الاشتراك والخصوصية. الاشتراك ليس بمعنى استنباط أحكام كثيرة، كلاهما يستنبط منهما أحكام كثيرة. قاعدة الطهارة ما شاء الله كم يستنبط منها أحكام، كل ما تشك في طهارته تبني على طهارته، الثوب تبني على طهارته، البدن تبني على طهارته، الجدار تبني على طهارته، الزولية تبني، أحكام كثيرة. ليس هذا المائز. المائز أن القاعدة الأصولية تدخل في استنباط أحكام أبواب مختلفة، لا تختص بباب دون باب. هذا معنى الاشتراك. أما القاعدة الفقهية فلا تقوى ولا قابلية لها إلا على استنباط أحكام باب أو بابين، ثلاث أبواب مو أكثر. لا تقوى على أن تكون عنصرا سيالا في كل أبواب. هذا ما ذكره المحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه وفق ما قرره تلميذه أستاذنا السيد الهاشمي في دورته الثانية بحوث في علم الأصول. وذكره أيضا في الحلقة وخاصة في الحلقة الثالثة. ولنا عليه إشكالان. الإشكال الأول هو الإشكال الذي نذكره دائما على كل هذه المحاولات، وهو أن صلاحية القاعدة للجريان في الموارد ليس مائزا حقيقيا، ليس مائزا ثبوتيا، لا يدخل ذلك في حقيقة القاعدة. حقيقة القاعدة، ما هوية القاعدة، لا يتدخل فيها صلاحيتها في الجريان، لأن الصلاحية بحث آخر بعد ثبوت الشيء، بعد ثبوت حقيقة الشيء. بعد أن تثبت حقيقة الشيء نبحث هذه الحقيقة تصلح للجريان في أي شيء. فإذا كان مبنانا الوصول إلى المائز الحقيقي الذاتي، فصلاحية القاعدة بحث إضافي على حقيقتها، بحث متأخر عن بيان حقيقتها، هذا مائز غير عرضي، خصوصا السيد الصدر الذي يسعى دائما في بحوثه وفي قضية المقارنات يبحث دائما عن الفارق الذاتي. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن الاشتراك مائز حقيقي للقاعدة الأصولية عن الفقه، سلمنا، لكن هذا المائز ضبابي غير واضح، إذ لنا أن نسأل السيد ماذا تقصد من الاشتراك؟ هل تقصد صلاحية القاعدة الأصولية للاستنباط في كل الأبواب، في كل الأبواب الفقهية، أو في بعضها؟ هل البعض أكثر أقل لهم؟ أنت قلت صلاحية القاعدة لاستنباط أحكام أبواب مختلفة، هذا ضبابي واضح، لنا أن نسأل هل حتى نميز القاعدة الأصولية عن الفقهيين لا بد وأن تكون القاعدة مشتركة في استنباط أحكام كل الأبواب الفقهية أو بعض الأبواب الفقهية؟ حدد. أما أبواب مختلفة هذا الشيء ضبابي، يجب أن تحدد، إما أن تدخل في استنباط كل الأبواب الفقهية، أو يكفي أن تدخل في استنباط بعض الأبواب الفقهية، أكثر الأبواب الفقهية، معلش حتى ما دايمك أكثر، حدد ماذا تقصد من أبواب مختلفة. فإن كان مقصودك الأول يعني أن القاعدة الأصولية تتدخل في استنباط أحكام كل الأبواب الفقهية، لا يستثنى باب عن باب، فيرد عليه أن كل القواعد الأصولية لا يمكن أن تتدخل في استنباط أحكام كل الأبواب الفقه، ولا قاعدة أصولية تصلح لها. أكرر، إذا كان مقصودك من الصلاحية للاستنباط في الأبواب المختلفة يعني كل الأبواب، فلا تصلح ولا قاعدة أصولية للدخول في كل الأبواب الفقهية، لأن كل قاعدة أصولية لها موضوعها المختص به. تعال حجية الخبر، لا تصلح إلا لاستنباط الأحكام المرتبطة بالخبر، أما الأحكام المرتبطة بالأدلة اللبية الملازمات العقلية حجية الظهور هذه لا دخل لها في الخبر. تعال إلى حجية الظهور، يستفاد منها استنباط الأحكام المرتبطة بالدليل اللفظي الذي يشكل الظهور، أما هل تجري في النصوص؟ تجري في العقليات؟ تجري في أحكام العلم الإجمالي؟ الدليل العقلي، حجية الدليل العقلي ليجري في الأحكام الشرعية؟ في الأدلة الشرعية؟ إذن إذا كان مقصودك من الاشتراك الكلي فهذا ما لا ينطبق ولا على قاعدة.
عفوا سمحت الشيخ، ما فهمناه أنه تشترك في أبواب مختلفة، بمعنى أنه في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الطهارة، في باب الحج يعني، وبدأ وبالتالي فإن الأصول
فأنا أسألك، أنا أسألك مختلفة بأي معنى؟ بمعنى كله كل الأبواب أو بعض الأبواب
مهملة مثلا، بس ولكن
بعض شو مهملة؟
حجية خبر.
أنا أريد أن أميز قاعدة عن قاعدة، شو إهمال؟ الإهمال مع التمييز لا يمكن، الإهمال مع التمييز لا يمكن، في مقام التمييز يجب البيان مو الإهمال، ولا شو الإهمال؟ خليه مهملة.
هذا التمييز مختلفة في أبواب مختلفة.
مختلفة شو يعني؟
قد تكون كلها وقد تكون بعضها.
جيد أحسن، إذا كان المقصود كلها يرد عليك أنه ولا قاعدة تجري في الكل، خلينا نكمل الباقي. وأنا أقول لكم أيها الأعزاء، ارجعوا إلى القواعد الأصولية قاعدة قاعدة، من قواعد الدليل اللفظي إلى قواعد الدليل الشرعي غير اللفظي، إلى قواعد الدليل العقلي، إلى قواعد العلم الإجمالي، إلى قواعد التعارض، إلى قواعد الأصول العملية، لا ترى قاعدة سيالة في كل أبواب الفقه ولا قاعدة حتى التعارض، إذ لا يقولون بالتعارض بين دليلين عقليين، صحيح أو لا؟ هذا إذا كان مقصودك من مختلف الكلية، وإن كان مقصودك صلاحية القاعدة الأصولية لاستنباط أحكام من أبواب مختلفة يعني بعض الأبواب أكثر الأبواب الفقهية مو كلها، فيرد عليك أن جملة من القواعد الفقهية تصلح لاستنباط أحكام أبواب مختلفة، ويكفينا أن أعطيك نموذج واحد. قاعدة الاستخارة أو القرعة، إيه الاستخارة؟ القرعة، تعرفون البحث في قاعدة القرآن، أول بحث يقولونه هل أن موضوعها الحكم، تشخيص الحكم أو تشخيص الموضوع فقط، هل موضوعها تشخيص الحكم والموضوع أو تشخيص الموضوع فقط؟ يعني مثلا إذا اشتبهنا في الموضوع، هذا المال لا أدري إلي أو إليك، ولا أنت أدران تصالحني ولا أنا أدران صالح، قد صالحنا ما قبلنا بالصلح، قلت لك مولانا هذا المال إذا إليك الله يهنيك صحتين وعافية، أما إذا لي أنا لا أسامح، لا أسامح لا بكله ولا بجزئه، ولا يوجد طريق لمعرفة هذا المال لمن، نرجع إلى ماذا؟ القرآن لكل أمر مشكل، نقرأ إما أدك وإما تمام. رجل قال زوجتي طالق، عنده 4 زوجات بناء على وقوعه، أي زوجة تقع على أي واحدة؟ 4 لا يعني مو صحيح لأنه طلق واحد، نختار واحدة، هو يختار واحدة، ترجيح بلا، هي تختار تقول أنا الذي طلقت، لا قيمة لقولها ودها. نرجع إلى ماذا؟ أي ماذا تسمى؟ إجراء القرعة في تشخيص الموضوع الخارجي، هذا لا كلام بين الفقهاء في جريان القرعة في تشخيص الموضوع الخارجي، عندما نعي الطلب، عندما نصل إلى جدار حاجز لا نستطيع أن نعرف الواقع، نرجع إلى القرعة، فإن القرعة سهم الله وسهم الله لا يخطئ. هناك بحث آخر، هل نستطيع اللجوء إلى القرعة في تشخيص الحكم الشرعي؟ يعني شغل الفقهاء. وانتبه، إذا قبلنا ذلك يقولون القرعة مقدمة على الأصول العملية. ليش؟ لأن الأصول العملية تعطي الوظيفة، أما القرعة لها كشف، فيها حيثية الكشف. القرعة سهم الله وسهم الله، لذلك بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ أن القرعة لتشخيص الحكم الواقعي، القرعة لتشخيص مو الحكم الظاهري، الحكم الواقعي سهم الله.
من هؤلاء عفوا يعني الفقهاء؟
ما ضروري أذكر اسمه.
مولانا مشكلة هذا يعني واقعا يعني.
ليش مشكلة؟
يعني
مشكلة عندك.
مثلا أنا حكم الله هل باليمين أو باليسار، هذا صار لعب مو فقه واقعا.
أنا ترددت هذا حرام أو واجب.
تعال أجيب ابن الصغير بابا تعال هذا وين الواجب وين الحرام؟ هذا أصلا يتصور.
ابنك الصغير أفضل منك، أقل شيء مو عاصي الرجل. إذا شخصت شو سيكون في محلي، شو بدك حسن على حكي؟ طبعا إذا كان عندك ابن صغير شو حكي هذا؟ لا 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 أرجوك، إذا وعيك لا يستوعب لا تستهزئ بالفكرة، أنت قول أنا ما عم أفهم الفكرة. أما هذا طرح موجود، بل بعض الفقهاء عمل بها وأفتى بمضمونها. إيه؟
بدنا نسمع.
وبعضهم قريب العصر.
بدنا نعرف أسماء مولانا.
في بعض الأسماء لا تذكر يا أخي. في بعض الأسماء لحساسية معينة لا تذكر. ثم أنت لا تنظر إلى من قال. اللبيب ينظر إلى ما قيل ولا ينظر إلى من. أنت شو بدك فكرة ودليل فكرة ولا بدك من قال؟ طب قال مثلا لنفترض قال فلان من الجهابذة، شو بتعمل يعني بتقبل؟
لا نرجع
على ارجع تابع فوت فوت ما شاء الله وسائل الوصول للمعلومة، اكتب على النت وتشوف تطلع لك أسماء. المهم فبعضهم قال تقدم حتى على الأصول لأن الأصول العملية تبين الوظيفة، ولحاظ كشف بعضها كالاستصحاب أضعف من لحاظ كشف القرعة، لذلك البعض قدمها على. طيب نحن نقول بناء على جريان القرعة في تشخيص الأحكام التكليفية، أليست هذه القاعدة صالحة لاستنباط أحكام أبواب مختلفة؟ في الصلاة عندنا نصل إلى مضيق لا نعرف الحكم. الآن كم هو تردد بين الفقهاء في أن السورة واجبة أو مستحبة في الصلاة؟ وأقوال، بعضهم يقول بوجوبها، بعضهم يقول بعدم وجوبها، بعضهم يقول بوجوبها عند سعة الحالة، بعضهم يقول تسقط بالضرورة العرفية. أقوال. يمكن أن نلجأ إلى القرعة في تشخيص أنها واجبة أو غير واجبة إذا أعيانا الآن نأتي. أيضا في باب الصيام، قل أنا أعرف أن الصوم يوم من الأيام مستحب أو غير مستحب. أديش الآن في كلام بين العلماء، مو الآن، قديما، أن صوم عاشوراء مستحب أو مكروه. طبعا فقهاؤنا الجدد يفتون بمذهب الإمساك، أما القدامى كان يقولون باستحباب صيام يوم عاشوراء لا بنية ما يقوله الأعداء، بل بنية التأسي. بنية التأسي أن نبقى بلا طعام ولا شراب كالحسين. كلام كبير، عندنا روايات تقول باستحبابه، فهنا نرجع في تشخيصه إلى القرآن. في الحج ما شاء الله كم عندنا مشاكل، نرجع فتصلح قاعدة القرعة لاستنباط أحكام أبواب مختلفة. إيه من القرآن؟ هتقول لي هي قاعدة مبنائية. تعال إلى قاعدة نفي الحرج، في كم باب تدخل؟ في كل الأبواب الفقهية. أي حكم أولي عندما يصطدم مع الحرج تأتي قاعدة ما جعل عليكم في الدين لترفع الحكم، يستنبط منها سقوط الحكم في مورد الحرج. في باب الصلاة، إنسان الصلاة بالنسبة له قياما حرجي، حرجي فيه حرج، فيه مشقة بالغة لا تتحمل عادة. شو بنقول له؟ صلي من جلوس. من أين أفتيته في جواز الصلاة من جلوس؟ ها؟ قاعدة الحرج. إنسان الصوم بالنسبة له حرج، مو مرض. ميز بين الضرر والحرج. الضرر النقص الذي يعرض على البدن أو على المال أو على العرض، هذا يسمى ضرر إذا فيه نقص، يعني الصوم يوجب المرض، هذا يسمى ضرر. أما لا، الصوم بالنسبة لي لا يوجب المرض، لكن حرج شديد، أتعب تعب لا يتحمل عادة، يسقط أو لا يسقط بقاعدة شو؟ الحرج. نقول له افطر وعليك أن تقضي. من أين استفدت هذا الحكم؟ قاعدة الحرج. إنسان الذهاب له إلى الحج عن حرجه، نفتيه بسقوط الحج أو لا، وجوب الحج أو لا، وهكذا. فهذه قاعدة تدخل في استنباط أحكام أبواب كثيرة من الفقه. قاعدة الضرر، قاعدة الغرر، في كم عقد من العقود تدخل قاعدة الغرر؟ ها؟ تدخل في البيع، تدخل في الإيجار، تدخل في المزارعة، تدخل في المساقات، تدخل في القرض، تدخل ما شاء الله. فإذا كان الاشتراك بمعنى دخول القاعدة في استنباط أحكام أبواب كثيرة، فهناك مجموعة من القواعد الفقهية تدخل في استنباط أحكام أبواب كثيرة. لذلك من الأساس لما بدأنا الإشكال ماذا قلنا للسيد الصبر؟ قلنا مصطلح الاشتراك ضبابي، اشتراك بأي معنى؟ الكلية لا ينطبق على أي قاعدة أصولية، جزئية ينطبق على القاعدة الفقهية، فلم نصل إلى التمايز. لذلك هذه المحاولة ليست صحيحة. المحاولة السادسة ما قبل الأخيرة، وهي محاولة البعض التي ما اسمه أنت راجل، أنت راجل
يعني المحاولة الأخيرة هذه؟
ما قبل الأخيرة.
لا، الأخيرة كان قلنا أنت.
المحاولة الأخيرة لنا إن شاء الله، ولا نقول عنها محاولة. الأخيرة نقولنا هذا واقع الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وسترى إن شاء الله.
هذا ما توصلت إليه حتى يكون الواقع
بنظري أنا واقع. بتعرف أن الإنسان الباحث يجب أن يصل إلى اليقين، وإذا وصل إلى اليقين فيعتبره الواقع. أنا ما أتكلم ما هو بنظرك بلا ريب، أتكلم ما هو بنظر. بس هي لغة ملطفة مولانا، انتبه. على كل حال، المحاولة ما قبل الأخيرة، وهي محاولة بعض الفضلاء المقاربين لعصرنا. وانصاف المحاولة يجب أن نهتم بها قليلا. حلوة لطيفة، وممكن أن نقول بأن محاولتنا فمخضت من رحم هذه المحاولة. وحاصل هذه المحاولة أن الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية موضوعها التحير والتردد، فتأتي القاعدة الأصولية لرفع التردد والتحير، لا فرق سواء كان التحير الذي ترفعه القاعدة الأصولية، سواء كان التحير ابتدائي، ابتداءً أنا متحير، مثلا نأتي إلى خبر من الأخبار نراه يدل على حكم واجب، أتحير هل هذا واجب أو لا؟ فتأتي قاعدة حجية خبر الواحد لترفع التحير وتقول لي هذا حجي. تعرف أنت المجتهد عندما يأتي إلى الاستنباط يكون خالي الوفاض، ما عنده أي حكم مسبق، من أين يستقي الأحكام؟ من الأدلة، من القواعد الأصولية، فيدخل بماذا؟ بروحية التردد، ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة؟ من الذي يرفع له التحير؟ القاعدة الأصولية. تقول له اعمل بالخبر هذا حج. يأتي إلى لسان مثلا أقيم الصلاة، أقيم تدل على الوجوب أو على الاستحباب، تأتي قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجوب، ماذا تفعل؟ ترفع له التحرير. يأتي من جهة أخرى البيع مثلا إذا أجراه المكلف يجب عليه الوفاء به أو لا؟ يأتي إلى ظاهر أوفو يقول يجب الوفاء، رفع التحير أو لا؟ رفع التحير. يأتي مثلا من جهة أخرى أكرم كل فقير، كل تدل على الشمول والعموم أو لا تدل، يرجع إلى قاعدة الظهور، ترفع التحير أو لا ترفع التحير، وهكذا. فدور القاعدة الأصولية أن ترفع سواء كان التحير ابتدائي أو لا في ضمن البحث الذي يقوم به في دراسة الحكم. أما القاعدة الفقهية ليس دورها أن ترفع التحير، القاعدة الفقهية دورها أن تدرس الحكم بعد أن يصدر ذلك الحكم، تدرس هذا الحكم، ودورها دور التحير، رفع التحير. الحكم ثابت أو مو ثابت، هذا دور ماذا؟ القواعد الأصولية. أما بعد ثبوته القاعدة الفقهية تدرس هذا الحكم. مثلا بعد ثبوت الضرر تدرس القاعدة الفقهية الضرر المرفوع ما هو؟ بعد ثبوت الحرج تدرس القاعدة الفقهية ماذا؟ ما هو الحرج؟ أي حكم مرفوع بالحرج؟ فعند إقبال المجتهد على القواعد الفقهية لا يوجد فيه بنفسه ماذا؟ تحير وتردد، لأن موضوع القاعدة الفقهية الحكم. أما القاعدة الأصولية عندما يأتي لدراسة الحكم هل يكون هناك حكم أو تردد في الحكم؟ فهذا المائز بين القاعدة الأصولية والفقه. خليني أرى لك عبارته حتى تكون أوضح إن شاء الله. شوف ماذا يقول. قال إن القواعد الأصولية ما كانت رافعة للتحير بلا أن تكون بمفادها ناظرة إلى نفس الحكم المحتمل. قاعدة الأصولية لا تنظر إلى الحكم المحتمل، ما هو الحكم المحتمل؟ وجوب حرمة لا ينظر، الأصولي لا ينظر إلى نوع الحكم، المستنبط، إنما ينظر إلى رفع التحير. بلا أن تكون بمفادها ناظرة إلى نفس الحكم المحتمل بتعيين أحد طرفين، يعني وجوب أو حرام أو مستحب أو مكروه، بل هي إما أن تكون بمفادها، يعني القاعدة الأصولية، ناظرة إلى مقام التردد والتحير بجعل ما يرفعه، يعني ناظر القاعدة مباشرة إلى مقام التحير، ماذا تريد أن تفعل؟ أن ترفع هذا التحير بلا ارتباط بكيفية الواقع. ما الارتباط؟ أنه هذا الحكم الواقعي ما هو؟ لا ترتب. بل هي إما أن تكون بمفادها ناظرة إلى مقام التردد والتحير بجعل ما يرفعه يرفع شو؟ تردد، بلا ارتباط بكيفية الواقع، ما هو الحكم الواقعي لا علاقة له. مثل ماذا؟ كمسائل الأصول العملية والأمارات. مسائل الأصول العملية ما هو دورها؟ ترفع التردد. أما تنظر إلى نوع الحكم المتردد فيه، والأمارات على مبنى من؟ على مبنى المنجزية والمعذرة والحكم المماثل، مو على مبنى التعبدية. على مبنى التعبدية ما تكشف عن الواقع. فإما أن تنظر إلى رفع التردد بدون النظر إلى الواقع، أو أن تكون نتيجتها رافع أساسا للتردد. مين شو ترفع أساس التردد؟ أساس التردد وهو الاحتمال، ترفع الاحتمال. فإذا ارتفع الاحتمال زال التردد أو لا؟ كيف ترفع احتمال التردد؟ إما تكوينا كالاستلزامات العقلية. استلزامات العقلية ماذا ترفع؟ ترفع احتمال التردد رفعا حقيقيا. مثل شو الملازمات العقلية؟ إذا بنينا على أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، ترفع احتمال عدم وجوب المقدمة ولا ترفع؟ طبعا ترفع، يحصل لنا ماذا؟ اليقين بوجوبها. أو إن النهي عن شيء يستلزم بطلانه، ماذا ترفع؟ احتمال التردد ترفعه ماذا؟ تكوينا، لأن الملازمات العقلية ماذا تفيد؟ القطع. أو ترفعه تعبديا كالأمارات على مبنى جعل الطريقية. إذا بنينا أن الأمارة كاشفة ليست جاعلة للمنجزية والمعذرية والحكم المماثل، دورها دور الكشف، فترفع احتمال التردد رفعا شو؟ تعبديا، لأن الشارع ماذا يقول؟ هذا طريق ناقص وأنا أجعله حجة. ماذا يعني أجعله حجة؟ يعني أكملته كشفه، فصار علما تعبديا، والعلم التعبدي رافع للاحتمال تعبدا أو لا؟ يرفع الاحتمال.
هذا يحتاج دكتور نفساني مولانا حتى نعرف أن هذا،
فالجامع بينهما، جمع بين كل هذه الأمور، يعني رفع التردد أو احتمال التردد ورفع الاحتمال التردد التكويني أو التعبدي، هو ارتفاع التردد بها ابتداء أو بواسطة رفع الاحتمال الذي هو منشأ التردد. إذا القاعدة الأصولية، بس لحظة، القاعدة الأصولية ما هي؟ التي ترفع التردد. دقيقة، وهذا بخلاف القواعد الفقهية، فإنها ناظرة إلى المحتمل. شو هو المحتمل؟ الحكم، إلى الحكم، بمعنى أن مفادها نفس الحكم المحتمل، وهي بذلك لا ترفع التردد، إذ نفس الحكم لا يرفع التردد، إنما الذي يرفع التردد شو؟ دليل الحكم. ثم يقول: فالفرق بينهما حقيقي ذاتي. إذن القاعدة الأصولية ما ترفع التردد، القاعدة الفقهية ما تكون ناظرة إلى الحكم المحتمل وهو لا تردد فيه. هذه المحاولة ما قبل الأخيرة إن شاء الله نعالجها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد.